قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله تعالى أشرك. لما ذكر المصنف ثاني نوعي التوحيد وذكر أنه إفراد رب العرش عن نديدي، سرد معنى هذا أن تعبد الله إلها واحدة معترفا بحقه لا جاحدة، ووضح هذا المعنى وبين أنه وهو الذي به الإله أنزل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. هذا كل افتراض في معنى بأن القسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد العبادة أو الألوهية، أراد أن يربط بين هذا المعنى وبين لفظة الشهادة. توحيد الألوهية هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا قال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. ثم استطرد ليوضح منزلة وفضل ووجوب وأهمية هذه الشهادة، فقال: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا ومقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجل آمنا. ثم استطرد، وهذه كلها استطردات مهمة جدا. لماذا؟ قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. ثم استطرد استطرادا بعد استطراد وبين شروط هذه الكلمة الطيبة حتى تنفع صاحبها، حتى لا يظن إنسان أنها تنفع صاحبها بمجرد القول بها من غير عمل. ولهذا قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم شرح هذه الشروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وذكر في الشرح أدلة اشتراط كل شرط من هذه الشروط السبعة. ثم ربط أيضا بين هذا المعنى، ربط بين الألوهية وبين لا إله إلا الله، ثم ربط بين لا إله إلا الله وبين معنى العباد. كل هذه جوانب لنفس الموضوع لابد أن تكون مكتملة في ذهنك. فعقد هذا الفصل أولا قبل أن يشرع في شرح البيت التالي: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. لكن قدم لخصوص منزلة العبادة، قدم بمقدمة فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، وما زاد فيه على نفس ما تقدم من المعاني، معاني لا إله إلا الله ومعنى الإله، وذكر في الصفحة المقابلة في السابع أو الثامن قال: وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادة، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا. فذكر أن العبادة ربما تقرب بها بعض المشركين، لكن سبب شركهم ودوارهم وخسارهم أنهم لم يفردوا الله عز وجل بهذه العبادة، لكن عبدوا مع الله غيره. وذكر الأدلة على هذا: كرماد نشر، الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وما ظنك برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هل يبقى منه شيء؟ كذلك أعمال الكفار، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. وما ظنك بصفوان، يعني حجر أملس عليه تراب، وما التراب؟ فأصابه وابل فلم يأتي ماء يزيل التراب، بل وابل سيجعله فتركه صلدا، يعني سيغسل هذا الصفوان وهذا الحجر، والشاهد أنه لا يبقى عمل. وهكذا عمل المشرك لا يبقى منه شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ما ظنك بقاع مستو من الأرض ينظر إليه النظر من بعيد فيرى سرابا، يعني أثر الماء، لما تمشي في الصحراء وتنظر من بعيد فيخيل أمام عينك أن هناك ماء فتذهب، فإذا ذهبت عنده لا تجد ماء ولا شيء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. قال بعضها: كل هذه أمثلة. أمثلة لمن؟ أمثلة لأعمال المشركين. كل من أشرك مع الله عز وجل، ليس المشركين، المشركين عبدة الأصنام ولا أنزل هذا على نفسك، ربما يعني أدركت نفسك في بعض الأحوال والأوقات والأعمال قد أشرفت وحبط هذا العمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، وهذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ ولا شك أن النبي لا يحصل منه هذا ويمتنع عليه هذا، وهو أجل وأعظم عند الله عز وجل من هذا، ولكن هذا من باب افتراض ما لا يكون، لبيان أن هذا هذه المسألة ليس فيها مجاملة ولو مع الأنبياء ولو مع أفضلهم صلى الله عليه وسلم. وهذا كله في تحذير وفي تخويف وفي ترهيب لمن يمكن أن يبدر منه هذا من أمثالنا. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، فعمل المشرك كهذه الظلمات التي بعضها فوق بعض، لدرجة أنه من حلكة هذه الظلم إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم ذكر بعض أسباب هذا، ثم توصل من هذه الدباجة والمقدمة إلى تعريف العبادة، فقال في نظمه: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وليه ما نقولش لكل ما يرضي الإله؟ لأن لو قلنا يرضي الإله إذا نقول يرضي الإله السامع نعت للإله، ونقول يرضي الإله السامع يبقى البيت كده، لأن دي منظومة تعتمد على القافية المستقلة في كل بيت، ملهاش قافية ثابتة في الأبيات كلها، وإنما كل بيت صدره ينتهي بمثل عجزه، بمثل عجزه صدر يعني النص الأول والعجز يعني النص الثاني. فإذا قال ثم العبادة في اسم جامع يبقى لازم في الآخر يكون إيه؟ يكون سامع. يبقى عشان كده لا بد أن نقول ما يرضى الإله السامع، يبقى الإله مرفوع على الفاعلية والسامع مرفوع على الوصف والنعت على التبعية. ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. والإله السامع الله عز وجل، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، يعني الذي يرضاه الله تعالى من الأعمال والأقوال، يعني العبادة اسم جامع لما يرضاه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وهذا مأخوذ من كلام من تعريف ابن تيمية رحمه الله. فالظاهرة يعني الأعمال الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف إلى أن قال بعد السطر: والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والخوف والخشية والتوكل والرجاء إلى آخر. ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. والحرورية يا حمدي الخوارج، وسموا حرورية نسبة إلى حروراء بلدة اجتمع حولها أو انحاز إليها الخوارج. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذا الأثر مهم جدا، لا بد من التوازن بين هذه الأمور الثلاثة كرأس الطائر وجناحيه، فرأسه الحب وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطع رأسه سقط من طيرانه، أو إذا أمال رأسه، أو إذا فقد أحد جناحيه لم ينجو أيضا ولم يسلم، حتى يكون توازن بين الحب والخوف والرجاء. فلو انفرد الحب وحده لكان زنديقا، والزنديق يعني المرتد. وهكذا كل من زعم أنه يعبد الله بالمحبة فهذا نوع من الزندقة، لأنه أقل ما فيه امتنع عن التكاليف. لأن جماعة الصوفية الجهاد ولا فلان سقط عنه التكاليف، ليه؟ أصله واصل، نعم واصل ولكن إلى سقف كما قال بعض السلف، واصل يعني أكفي المحبة. هذا سوء أدب مع الله عز وجل، لأنه لم يمتنع على التكاليف أن هو خير منه من الأنبياء. الذي أدى إلى هذا كسر التشدق بمعاني الحب من غير التوازن بين الحب والخوف والرجاء ونحو ذلك. ومن هنا نقلت الكلمات القبيحة التي كما نقل عن رابعة: إن صح هذا عنا، إن كنت عبدتك خوفا من نار فحرقني بها، أو طمعا في جنتك فحرمني منها. والناس مبسوطة بالكلام، لك يا سلام، شوف شوف. والله تعالى ذكر عن الأنبياء قال: ويدعوننا رغبا ورهبا. فلو كان هذا المقام حسنا لكان أولى به الأنبياء، ولا خير في مقام لم يبلغه الأنبياء. فالأنبياء هديهم أولى، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. ثم إن هذه الفطرة، فالإنسان بشر ولو كان نبيا فلا بد أن يخاف ما يخاف منه، ولا بد أن يرجو ما يرجى. أما الذي يقول غير هذا فهو إما كاذب وإما كاذب، ما لها تحليل ثاني، إما يكون كاذب وإما يكون كاذب، لأن هذا خلاف الفطرة. ومن ادعى غير هذا فلا شك أن هذا من التجنب. قلت، يعني المصنف قال: وبيان كلامهم هذا أن دعوة الحب لله بلا تزلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة، هذا كذب. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع لها. وهذا شأن المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. محبة موجودة لكن كله بأمره، كله بأمره، يعني كله بأمره، يعني الإرادة الكونية نحن نوافق الإرادة الكونية ولا نخرج عما أراد الله تعالى فيه. فلو فعل ما فعل من المنكرات كله بأمره، ويرى أن ده يعني قمة التوحيد، يعني كله بأمره، وصحيح كله بأمره، لكن هو يقصد أمر الكوني وهذا يكفيه، وينسى أمره الشرعي الذي لم يأمره بها، الذي لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. نعم. بعدها في 38 ست سطور قال: وكذلك الرجاء، هو تكلم أن المحبة وحدها لا تنفع. قال: وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله، وقد قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا صحيح، الذي يبالغ في الرجاء سيصل إلى نوع من الجرأة على المعاصي، كما قال شاعرهم: قدمت على الكريم بغير زاد من الحسنات بالقلب السليم. قدمت على الكريم بغير زاد من الحسنات بالقلب السليم. وكيف يكون سليما وما فيش زاد من الحسنات؟ لأول وهلة الياسن، يعني شوف حسن الظن، هذا مش حسن الظن، هذا هذه دروشة. رجاء بلا عمل بالقلب السليم، وكيف يكون سليما؟ يقول لك مش مهم اللي انت بتعمله، بس المهم ان هنا ايه، ابيض، وهذا ليس من البياض ولا شك، الا ان يكون على طريقة العرب في الاضداد، استعمال كلمة في عكسه، كما يقول للذيغ سليم ونحو ذلك. ومنه بعض السلف كان يسمى أبيض لشدة سواده، وأسود لشدة بياضه، كان أحيانا يولد له ولد نازل فحمة يسميه أبيض، على طريقة العرب في الأضداد. قال: وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربي وقنط من رحمته ويأس من روحه. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعض الناس إذا اشتد خوفه ما يعرف يصلي ولا يذكر الله، ماذا يفعل؟ جالس يبكي، هنروح النار، إحنا مقصرين. طب قم فأذب التقصير، يقول لك أنا لا أستطيع. لا شك أن هذا خوف سلبي، خوف مضر، خوف يخاف منه، وإنما التوازن مطلوب. الخوف المحمود الذي يدعوك للعمل، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا يؤدي إلى القنوط والعياذ بالله. قال: فالعبد المؤمن، بعد أسطر ثلاثة، فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحزن ويرجو، هذا التوازن. ومن كان هكذا لابد أن يكون محبا لله، فوجود الخوف والرجاء دليل على المحبة. من تخاف وترجوه لابد أن تحب. ولهذا عدم ذكر العنصر الثالث في بعض النصوص هذا لأنه لازم، من لازم الخوف والرجاء والتوازن بينهما وجود المحبة. وبين الرغبة والرهبة كما قال في آل زكريا عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إما أن هذا في آل زكريا على أحد وجهي التفسير، أو أن هذا في من تقدم من الأنبياء جميعا، وهذا الأولى. نعم. قال في الصفحة مقابلها وللعبادة ركنان، بعد ما عرف العبادة اسم جامع لما يرضى الإله السامع، أو كما قال ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريفها. قال هنا وللعبادة ركنان لا قوام لها أي للعبادة إلا بهما، الإخلاص والصدق. قال وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وذكر بعض النصوص المعروفة من الآيات ومن الأحاديث كحديث إنما الأعمال بالنيات وغيره. 40 قال وأما الصدق في السادس فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز والتكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله. ولهذا دائما الصادق يوفق. لماذا الصادق يوفق يا إسلام؟ لأن الصدق بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به، فالصادق يبذل، والمدعي الذي لا يبذل غير صادق. إذ لو كان صادقا لو نام اليوم لن ينام غدا، لكن صادق ونام النهاردة ونام بكرة وهينام بعد إن شاء الله، ما بقي له من الصدق إلا الصاد والضاد والدال والقاف فقط. قال وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز والتكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله. وذكر بعض الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر ما ذكر. ومن الأحاديث أيضا ذكر جملة من الأحاديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إلى أن قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كالحديث. ثم إنه لما ذكر العبادة ومعناها وركنيها أراد أن يمثل ببعض أنواع العبادات لا على سبيل الحصر كعادته كما فعل في باب الأسماء والصفات، وذكر جملة من أهم الصفات ونبه بها عما وراءها. هنا أيضا ذكر جملة من أهم العبادات فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ونبه بها على ما سواه. قال وفي الحديث ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنجر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المثال. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي ماجد. أنت كنت هنا وبعدين رجعت حتى يعني تركز، أنا أخاف عليك من هذا التركيز، أقرب. قال وفي الحديث مخها الدعاء أي مخ العبادة ولبها الدعاء. وقوله وفي الحديث مخها الدعاء، معروف في الحديث الدعاء مخ العبادة فيه ضعف، لكن الحديث صحيح الدعاء هو العبادة، المعنى صحيح على كل حال، لكن رواية الدعاء مخ العبادة حديثه ضعيف، وحديث الدعاء هو العبادة حديث صحيح. وهذا هو نفسه بعد هذا في الشرح سينبه إلى هذا. ثم ان كان يمكن ان يخرج من هذا، يعني لم يلجئه الوزن الى هذا. لو قال وفي الحديث انها الدعاء، خلاص خرج من هذا وزنا ومعنى وصحة للحديث، لكن جرى القلم بهذا، قال وفي الحديث مخوها الدعاء. ولو قال وفي الحديث انها الدعاء فكان اولى، واخرج ايهام الاستمع من الحديث المشهور مع انه ضعيف الى الحديث الصحيح الذي لا اشكال فيه. على كل حال انتبه لهذا. وفي الحديث مخوها الدعاء، وذكر هنا أهمية الدعاء من العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وليس هذا فقط بالأمر، ولكن نبه على خطورة ترك الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمقصود هنا عن دعائي، لأن الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولهذا من لم يسأل الله يغضب عليه. مهم جدا الإكثار والمبالغة والإلحاح في الدعاء، هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس على طريقة أهل الجهل من الصوفية وغيرهم يستحي من الدعاء، وهذا مدخل خبيث، وربما يزينونه بأن الله تعالى يعلم، فكيف ندعو وهو يعلم؟ ويستدلون بقول إبراهيم علمه بحالي يغني عن سؤالي، وذكرنا أن هذا الكلام غير صحيح، ولم يرد هذا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولم يصح هذا عنه، بل كان إمام الحنفاء وكان يلح إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والأواه في بعض أقوالها كثير الدعاء، فإبراهيم كان دعاء وليس على طريقتهم علمه بحال يغني. لو كل واحد علمه بحال يغني عن سؤالي لما سأل أحد شيئا، لأن الله يعلم أحوال الناس جميعا، ولما كان ينبغي أن يدعو أحد، ولماذا ندعو؟ وما ذكر تفصيلاتها لك لازم. كان هذا قالوه في الملاء، ينبغي أن يقال له أنت بأسرار الغيوب عليم، وهو الذي قيل له هذا لا عليم ولا يحزنون. نعم، ولكن المخرف يعني يفسد كثيرا، لو سكت من لا يعلم قل الخلاف، لكن تعقد مشكلات ونزاعات سببها بعض الجهال. على كل حال ذكر بعد هذا جملة من الأحاديث أهمها الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب له، ومنها إذا سألت فاسأل الله، حديث ابن عباس المعروف، واقتصر منه على صدره. وفي الحديث مخوها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، وهذا تعداد لجملة من العبادات. خوف أي من أنواع العبادة الخوف، وهكذا في كل باب يذكر له جملة من النصوص من القرآن ومن السنة كعادته. فلا تخافوه وخافوني، ولمن خاف مقام ربه جنتان، أو ما في معنى الخوف، وقلوبهم وجلة يخافون عذابه. وذكر شيئا أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها قوله والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم، لا حول ولا قوة. وأيضا الحديث المشهور من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني سار في الدلجة، والدلجة واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أدلج سار في الدلجة، الدلجة يعني الظلام، يعني الذي يسافر وهو خائف من خوفه يصل الليل بالنهار فلا يستريح ولا ينزل. ومن أدلج وسار بالليل كما بالنهار بلغ المنزل، يوشك أن يصل. وهكذا ينبغي أن تكون في سيرك إلى الله عز وجل، والرسول يقصد هذا، وإنما يمثل بالسير الحسي ويقصد السير المعنوي. فأنت اجتهد وابذل والمعونة على قدر المؤونة. نعم، خوف توكل كذا الرجاء. توكل أيضا من أنواع العبادات التوكل، فالتوكل عمل القلب، قال هو اعتماد القلب عليه تعالى، ثقته به وأنه كافيه. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا التوكل اعتماد القلب، فلا بد أن تعلم أن التوكل عمل القلب ولا دخل للجوارح بالتوكل. وليس معنى هذا أن التوكل يلغي عمل الجوارح كما ذهب إليه بعض الصوفية الجهال أيضا، يحج بلا زاد ويقول نحن المتوكلون، نحن المتوكلون أو أحسن نحن المتوكلين على الخصوص، وهذا ليس بتوكل وأن هذا من التوكل. ويقولون أن الذي يأخذ بالأسباب لا شك أنه توكل ضعيف، هذا غير صحيح. ليس هناك نزاع في مسألة التوكل في الحقيقة، وإنما هما طرفان، طرف يتصور أن عمل القلب حتى يصح ينبغي ألا تشتغل الجوارح، وطرف يبالغ جدا في الأخذ بالأسباب ويقول اسعى يا عبد وأنا اسعى معك. وطبعا ربنا ما قالش كده، بس هو العوام لهم يعني بعض المصطلحات، هو المعنى صحيح على كل حال، الله تعالى أمر بالسعي لكن ليس هذا نصا، كان بعض العوام يتصور ده قرآن، مش ربنا بيقول في القرآن اسعى يا عبد وأنا، ربنا ما قالش كده، بس هو يعني هو المعنى ده مستقر عنده. وبعض الناس عنده غلو في الأسباب، وبعض الناس عنده غلو في ترك الأسباب. والتحقيق في مسألة التوكل أنه لا إشكال فيها ولا نزاع ولا صراع، التوكل محله القلب والأسباب محلها البدن والجوارح، فليس هناك أي نزاع. أنت تبالغ في الأخذ بالأسباب إن شئت، لكن لا تعد أن تكون في أصابع رجليك وفي أصابع يديك ونحو ذلك مما يتعلق بالجوارح، يعني افعل ما بدا لك من الأسباب، لكن القلب أحرزت قلبك فلا تعلق بغير الله، هذا ليس فيه أي شيء أدنى شيء، بل هذا هو الواجب، بل إن من التوكل الأخذ بالأسباب. وبالتالي يحل النزاع بين غلاة الصوفية الذين يبطلون عمل الجوارح، وبين غلاة عبدة الأسباب الذين لا يلتفتون إلى عمل القلب وليس عندهم توكل على الله عز وجل. توكل عمل القلب ولا علاقة له بعمل الجوارح، ومن ثم فليس هناك إشكال. أليس الله بكاف عبده يكفيه إذا توكل عليه فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عرض جملة من الآيات كثيرة، وذكر أيضا بعض الأحاديث، لو أنكم توكلون بحذف إحدى التائين، توكلون يعني تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تغدو تأخذ بالأسباب لكنها متوكلة، فالطير أفقه من هاتين الطائفتين، فتوكلها على الله عز وجل لا يمنعها من الأخذ بالأسباب. وتقدم أيضا في أن من 70,000 أو أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هذا تقدم في كتاب التوحيد، نعم، الذين هم على ربهم يتوكلون لا يسترقون ولا يكتوون، على ربهم يتوكلون. كلما عظم التوكل وكمل في قلب العبد كلما كان العبد أقرب من الله للمعية الخاصة من الله تعالى المتوكلين، إن الله يحب ولمحبته سبحانه وتعالى المتوكلين. ولهذا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. خوف توكل كذا الرجاء، يعني كذلك الرجاء من أنواع العباد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ومدحهم، إلا الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. فبالمفهوم عكس هؤلاء هم أهل الجنة. وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، وفي حديث البخاري المعروف فليعلم الكافر بكل الذي عنده، إلى آخر الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى. كذا الرجاء ورغبة ورهبة الخشوع، وهذه أنواع ثلاثة أيضا من العبادات، الرغبة فيما عند الله من الثواب، والرغبة ترجع إلى معنى الرجاء، والرهبة من العقاب وهي رجاء إلى معنى الخوف، والخشوع هو التذلل لله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قلب الخاشع المنكسر بين يدي الله عز وجل، المتذلل لله عز وجل. وذكر جملة من الآيات على هذا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وإنها لكبيرة الصلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهكذا الحديث كما في حديث النوم: أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، إلى أن قال أو إلى أن تقول أنت كل ليلة رغبة ورهبة إليك. هذا نعم، رغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. يا ماجد الخشية زادت معك أول، خايف عليك، قرب شوية. وخشية، ومن أنواع العبادة الخشية، والخشية مرادفة للخوف. طبعا مرادفات يعني الباب واحد، إلا أنه لابد أن يكون الخشية لها معاني. إذا أطلق أحدهما المعنى واحد، فلان عنده خشية، فلان عنده خوف، لكن الخشية والخوف يكون هذا له معاني أخف، وإلا فاللغة ليس فيها مترادفات بنفس المعنى في كل شيء. وإنما لا شك أن الخشية لها من المعاني، هذا أحسن، التي تختص بها يعني مزيد خشية بمزيد من المراقبة. قال وذكر النصوص: فلا تخشوهم واخشوني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف كحديث الترمذي: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، ولا حديث المشهور: عينان وعين باتت وعين بكت من خشية الله، إلى آخره. طبعا إلى آخره باعتبار لازم يكون عندك في كل باب على الأقل حديث واحد. وكيف يأتي هذا؟ قبل أن يأتي، إذا أتى فقد أتى. كيف أتى؟ القراءة الكاملة كلها، تقرأ الباب كله والنصوص كلها، وبعدين تخطط على بعض النصوص وتركز فيها، من خلال هذه القراءة يترسخ في ذلك على الأقل بعض هذه المعنى. فلا يذكر أمامك معنى إلا تستطيع أن تستجر من الذهن بعض النصوص الدالة على هذا. وخشية الإنابة خضوع. وأما الإنابة فهي من أنواع العبادات أيضا، والمقصود الإنابة التوبة النصوح والرجوع، أناب يعني رجع. ومن ذلك قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، يأمر بهذا. قول شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب. ومن ذلك أيضا قوله تعالى في مدح الموحدين والذين اجتنبوا الطاغوت: أن يعبدوها وأنابوا. فلما لم يعبدوا الطاغوت أنابوا إلى الله. وما الطاغوت؟ كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت، وأصله مأخوذ من اشتقاقه من الطغيان. نعم، والطغيان هو تجاوز في الحد، طغى. إنا لما طغى الماء، يعني جاوز الحد المعتاد فطغى فأغرق. نعم، خضوع. ومن أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل. كل هذه بمعنى واحد كما قال المصنف، بمعنى واحد، لكن في الحقيقة بمعنى واحد، يعني على سبيل التجاوز، أن هذا يطلق في باب واحد، إلا أن بعضه أخص من بعض على حسب مقتضى البلاغة التي يعرفها من يعالجه. والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، أي كذلك الاستعاذة من أنواع العبادات. والاستعاذة بمعنى الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. استعذت يعني لجأت إلى الله وامتنعت به من كل ما يسوء، ومنه الاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، يعني أطلب الالتجاء إلى الله عز وجل والامتناع به من الشيطان الرجيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وإما ينزغنك فاستعذ. نعم، وأنت تقول: قل أعوذ برب الفلق وبرب الناس. وهذا في الأذكار كل يوم كده، كل يوم ولا طيب. وذكر أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول أنت جائي إلى المسجد: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأيضا في أذكار المساء يا عم تقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. تقدم معنى في الطلاق في الوجيز: عزتي بمعاذ. لما قالت المرأة: أعوذ بالله منك، قال: عزتي بمعاذ. فهي قالت: ألتجئ إلى الله وأمتنع بالله منك خلاص عزتني معه هذه المسكين يعني فاتها شرف كثير لا حول ولا قوة إلا بالله. والاستعانة كذلك من أنواع العبادة الاستعانة لكل ما فيه ألف وسين وتاء يعني للطلب. أنت تقول لأخيك استأخر تطلب منه أن يتأخر أو استعن يعني تطلب منه العون. فالاستعانة طلب العون من الله إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية التي أقام عليها الهروي كتابه منازل السائرين وشرحه ابن قيس مدارج السالكين كل كتاب مبني على هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبادة والاستعانة تنزل فيها بقى منازل كثيرة هي كل مقامات الديانة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كذا استغاثة به سبحانه يعني الاستغاثة أيضا من أنواع العبادة والمقصود منها طلب الغوث. الاستغاثة طلب الغوث والمقصود هنا بباب العبادة طلب الغوث من الله من جلب خير أو دفع شر. وذكر النصوص على هذا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأنت تقول أيضا في الحديث في الأذكار كل يوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. طبعا تقدم في كتاب التوحيد أن الكلام على غير عادة المصنف هنا يعني في بعض الاختصار على غير عادته وإلا فمعروف أنه لا يشكل على هذا. هذه العبادات وسيأتي قوله بعد هذا أن من تقرب بشيء منها لغير الله تعالى أشرك في البيت الأخير وصرف بعضها لغير الله شرك. لكن لابد أن تعرف أن صرف بعضها لغير الله. أما إذا ذكرت بعض هذه العبادات لغير الله فيما يقدر عليه هذا الغير فهذا ليس من الشرك كما في قوله تعالى عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. فاستغاثه استغاث الإسرائيلي الذي من شيعة موسى استغاث موسى يعني طلب منه الغوث فيما يقدر عليه فليس هذا بشرك. وكما تسقط في وتقول أغيثوني حتى يغيثك الناس من الغرق فهذا ليس فيه شيء. وإن كان ينبغي أن يخص لفظ الاستغاثة لكن لو قال لغة الأمر جائز ولا إشكال فيما لو. وكما تطلب العون كذلك من غير الله فلا بأس فيما يقدر عليه هذا أن تقول استعنت بالمرة في دفع أو دفع السيارة لا بأس هم يعينونك على هذا. ورسول قال للرجل استعن بيمينك في حديث الكتاب لما قال أنه يسمع ولا يحفظ قال استعن بيمينك يعني اكتب وقيد وسجل. فمثل هذه الأنواع لا تسمى أو لا يسمى من لم يأتي بها مشركا إلا إذا صرفها لغير الله. لكن يتصور أن تكون هذه المعاني أو بعض هذه المعاني تقع لغير الله ولا تسمى شركا بشرط أو بشرطين. الأول أن يكون حيا لأن لو مات خلاص. الثاني أن يكون هذا الحي قادرا على هذا الأمر. فإذا استعنت بك في شيء تقدر عليه فالاستعانة مباحة وليست شركية. لكن إذا استعنت بك في جلب النفع أو دفع الضر أو في رزق أو في غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله هذه الاستعانة الشركية ومثلها الاستغاثة الشركية. قال والذبح والنذر وغير ذلك مما تعرفه. والذبح من أنواع العبادة النسك سواء في الهدي أو الأضحية أو العقيقة أو غير ذلك مما يذبح أو النذر أو نحو ذلك. فالنذر داخل في عموم الذبح بعض النذر داخل في الذبح لكن خاصه لأن النذر قد يكون في مذبوح وفي غير مذبوح. وفي الذبح قوله تعالى فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي والبدن جعلناها لكم كل هذا مما يدل. وفي أيضا في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله وهذا كله مما يخص حتى إذا احتججت على بعض من يصرف بعض هذه العبادات لغير الله، لما تقول له الكلام ده غلط وما يصحش وما تقولش حاجة، ايه غلط وما يصحش؟ يقول لك لا والله صح، انا مش شايف فيه حاجة، لان انت ما قلتلوش دليل. لو تقول الصحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اقوى في الدلال. حتى انت لما تستحضر النص بيكون حتى اداءك اقوى من الكلام العام ده غلط وما يصحش وايه غلط وما يصحش. ما قلتش حاجة ولا انت ما قلتش حاجة؟ أقول طيب لعن الله من ذبح لغير الله، هذا نص صحيح مسلم دليل في هذه المسألة، وهو سهل حفظه وقصير. وأيضا حديث المسند المعروف في الرجل الذي قرب ذبابا يصلح أيضا شاهدا لهذا. قال: والذبح والنذر، أي من أنواع العبادة النذر لله عز وجل، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. التفث يعني يزيل ما عليه من أثر المجهود ونحو ذلك. رجع لنا التفث من الشعثة والغبرة ونحو ذلك. القاموس ما ينفعش من الأظافر، ما ينفعش يغلط. الأظافر لحن، وإنما الأظفار والأظافير. نعم. التفث في المناسك اللي هي معانا بالضبط. ارفع صوتك. ما كان من نحو قص الأظفار والشارب. نحر البدن وأشبه ذلك. يقضوا تفسهم، يعني كما قلت إزالة الشعثة والغبرة من أثر يعني يذهب عن نفسه الشعور الزائدة والأظفار ونحن، لأنه كان ممنوعا من هذا في أثناء الإحرام، خصوصا لو كان قارنا أو مفردا وطال إحرامه، لابد أن يحتاج إلى هذا من باب أولى. قال: من أنواع العبادة لله تعالى النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. حديث عند البخاري وغيره، وحديث أيضا ابن عمر عن أبيه عمر: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. ثم استطرد في باب النذر، مع أنه سيأتي في آخر كتاب في تفصيلا، لكن هنا استطرد استطرادا. قال: ومن شرط النذر 55، ومن شرط النذر أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة إلى عبادة غير الله. ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. 5 شروط ذكرها ثم يفصلها، ذكرها إجمالا. ثانيا: ومن شرط النذر لله، يعني النذر المقبول، أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد. خد بالك، يرجع بعد ذلك: أما الأول وأما الثاني وأما الثالث. تيجي أنت تقول فين الثالث، مش هتعرف. أما ممكن ترقمه: أن يكون طاعة، حط أمامها 1، وأن يكون مما يطيق العبد 2، وأن يكون فيما يملك 3، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى 4، أو ذريعة إلى عبادة غير الله. ولمن كان معلقا 5، لحصول شيء فلا يعتقد النذر تأثير النذر في حصوله. وبعد ما ترقمها يقول لك: أما الأول، يجي بص على نمرة 1 خلاص جئت به. أما الأول اللي هو أن يكون طاعة، وذكر دليله الحديث: لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. معنى نذر في المعصية إذن نذر في الطاعة. وكذا حديث عائشة السابق وغيره. لما يقول لك السابق وانت مش عارف، ما تقولش ليش عارف وقد سبق. لذلك لازم عشان تعود نفسك الدقة، وتعود نفسك وعشانك مش هتحفظ الكلام ده إلا ما تتعب الأول. في حديث عائشة أنا مش فاكره، أرجع أدور عليه مرة بعد مرة، ممكن قد تقدم ذلك في حديث عائشة وفي حديث ثوبان وفي حديث ابن عباس. أيوة أنا فاكرهم كلهم. ليه؟ لأني تمرست لها. لكن لو عودت نفسك تقدم، خلاص تقدم، بس أنا هجيبه منين؟ طب ما ترجع تدور عليه. ولأنه ربما إذا بحثت عنه يطلع من الحديث الضعيف يبقى كلام مالوش، أو يطلع من الحديث الصحيح يبقى محتاج تركيز. وأما الثاني اللي هو أن يكون ما يطيقه العبد، فلحديث عقبة بن عامر: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. وفي حديث أبي إسرائيل المعروف مشهور: نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صوم. إذن هذا الثاني أن يكون مما يطيقه العبد، يعني ليس لك أن تنزل في شيء لا تطيقه، وما علاقة أن تمشي في الشمس أو تمشي، عايز تمشي امشي لكن مش في الشمس، وليس لك أن تضيق على نفسك. الثالث اللي هو أن يكون فيما يملك، قال: وأما الثالث، السطر السابع، فلقوله لا وفاء صلى الله عليه وسلم، لا وفاء لنازل في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ده الثالث اللي هو أن يكون فيما يملك. أما فيما لا يملك ما ينفعش واحد ينذر شيئا لا يملكه. إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا كده السنة دي هنبيع ميدان الجمهورية ونتسبق بيع الفقراء، بالك أنت ومال ميدان الجمهورية. فالرابع فلحديث ثابت بن الضحاك، الرابع أن يكون في موطن، وهذا الشرط مهم جدا ويقع فيه كثير من الخلل في هذا الباب، أن لا يكون في موضع يعبد فيه غير الله أو زريعة إلى عبادة غيره. وذكر حديث بوانا المشهور، قال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا، فاستفصله النبي قال: هل كان فيها وسن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجارية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل هذا على أنه لو كان فيها وسن فلا يجوز، أو لو كان فيها عيد فلا يجوز، وهذا من أدلة عدم جواز النذور في الموالد، لأن هذه أعياد جاهلية. قال: أهل الموالد ليست أعياد. قلنا: لا، أعياد، لأن العيد من العود، ما دمتم كل سنة وفي نفس الميعاد يبقى هذا عيد، هذا معنى العيد في اللغة. ثم إن عندكم وسنا يعبد، يزيدون وسن، هذا وسن؟ أنت تقول هذا وسن؟ نقول: نعم، هذا وسن المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وإن كنتم تستعظمون هذا فهذا لا إشكال فيه في الشرع، هذا يسمى وسنا. فالوسن أعم من الصنم، كل ما صرفت له أنواع العبادات فهو وسن. إن شاء الله يكون رجل حي شرط حتى ما فهو وسن، لكن الصنم أخص من الوسن، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم، فإن الناس قد يعبدون الأصنام ويعبدون غير الأصنام بناء على هذا البدوي وثن. لا، ما هو وثن؟ وثن ولا مش وثن كده برضه. الخامس قال: وأما الخامس الذي هو: ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد النازل تأثير النازل في حصوله. النزل المعلق، سيأتي بعض التفصيل لهذا في آخر الكتاب، كراهة النزل المعلق. قال: وأما الخامس فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النزر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنزر من البخيل. هذا يدل على كراهة النزل المعلق لهذه المسألة، لأن النزل في الحق لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يستخرج من البخيل. البخيل الذي لا يعطي نقول له انزر حتى يلزم نفسه، لأنه لو لم ينزر يجي ساعة الجد مش عايز يطلع، ربنا سهل إن شاء الله. فوسيلة الضغط عليه أن يوجب على نفسه فيجب، لكن في الحقيقة النزل لولا أنه يستخرج من البخيل فالنزل المعلق مكروه. لماذا؟ لأن هذا يعود العبد على إيه؟ يعود العبد على المعاوضة، أن يعامل ربه بالمعاوضة، يعني يتصور أنه لولا يعطي الله تعالى شيئا فالله تعالى لا يعطي، هذا من سوء الظن بالله، فالله تعالى لا يحتاج إلى نذرك. لن ينال الله لحومه ولا دمه. بعض الناس يقول لك: أنا لو كنت نذرت كنت نجحت، بس أنا أصلي السهل ما نذرتش، وكأن الله تعالى كان محتاجا إلى نذره، وهو متصور لما هيعطيه سيعطيه، تكون معورة بالمعوض. وعايز بقى يجيب جيد إذا فيها خروف، طب جيد جدا فيها بقرة، ولو عايز امتياز ولو قصر يتصور ان التقصير مبني على هذا، هذا باب خطير من سوء الظن بالله عز وجل والعياذ بالله. والله تعالى لا يحتاج إلى فسواء نظرت أو لم تنظر فالقدر كما هو. فهذا يعود العبد مسلكا قبيحا للتعامل مع الرب سبحانه وتعالى. ثم استطرد في الشرح دون المد أو هو في المد حين قال والذبح والنذر وغير ذلك. غير ذلك يعني أنواع أخرى كثيرة من العبادات الظاهرة والباطنة، وعد ما تعرفه كل ما يتصور العبادات الظاهرة من التسبيح والتحميد والتكبير أو العبادات الباطنة مما لم يذكر في المتن، لكن يعني زي الرضا ونحو ذلك مما يتعلق بعبادات القلوب. قال وصرف بعضها لغير الله شرك. من صرف عبادة واحدة، ما قالش وصرف كلها، قال بعضها، أي عبادة من هذه العبادات صرفها لغير الله قل أو كثر لغير الله كائنا من كان هذا الغير، يعني لغير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو قبرا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو بقرة أو فأرا أو نحو ذلك مما اعتاد الناس أن يعبدوه شرك. هذا الصرف لغير الله شرك. وذاك أقبح المناهي، يعني الشرك أقبح المناهي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وذكر بعض الأدلة المعروفة على قبح الشرك وشقحه. ثم قال فصل في بيان ضد التوحيد، ما دام قال وصرف بعضها لغير الله شرك يشرع الآن بذكر الشرك وبضدها تتميز الأشياء. ولا يعرف كمال التوحيد وتمامه توحيد العبادة إلا من عرف الشرك ولا بد، والذي يجهل الشرك يجهل التوحيد. فتعلم الشرك واجب، ولهذا قدم النفي على الإثبات في كلمة الشهادة لا إله إلا الله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. ولأن الأصل من التخلية قبل التحلية، أنت تتخلى قبل أن تتحلى. وتيجي تنظف البيت الأول بتعمل الأول تكنسه كنسا ثم بعد هذا تفرشه فرشا. فالتخلية قبل. كذلك القلب، أكنس القلب مما علق به من شوائب الشرك ورواسب الجاهلية حتى إذا تعلمت التوحيد الصحيح ينزل في مكان نظيف. أما إذا بدأت بتعلم التوحيد دون وأهملت تعلم الشرك يقع بعض معاني التوحيد على بعض معاني الشرك القديمة في الرواسب، يحدث نوع من الاختلاط. فلا بد من كما تعلم التوحيد تعلم الشرك، عرفت الشر لا للشر. فأنت لا تعلم الشرك لخصوص الشرك ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. طيب نقف احنا هنا حتى الأوراق تدركوها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.